بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع هذه السلسلة من الدروس، والتي نتناول فيها تفسير جزء الأحقاف وجزء الذاريات. وكعادتنا في كل سنة في شهر رمضان نتناول شيئا من سور القرآن الكريم، نقرأ تفسيرها من تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ونركز على أهم ما ذكره المفسر رحمه الله تعالى من فوائد، سواء كان في التفسير أو في العقيدة أو في اللغة أو في الفقه أو في أي شيء يذكره رحمه الله تعالى، ونعقب عليه بما تيسر. وقد أضيف عليه شيئا من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، أو من كلام الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وما تناثر من كلام ابن تيمية وابن القيم حول بعض الآيات التي وردت في هذين الجزئين، جزء الأحقاف وجزء الذاريات. وقبل أن نبدأ في سورة الأحقاف، أود أن أذكر نفسي وإياكم أن من المقاصد التي أنزل الله لأجلها القرآن الكريم التدبر والتفكر في معانيه، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا التفكر وهذا التدبر يقود الإنسان إلى معرفة كلام ربه سبحانه وتعالى، والوقوف على معانيه ومقاصده والحكم التي لأجلها شرع الله الأحكام، ويقف على العلل التي لأجلها شرعت الأحكام والمقاصد. كذلك يزيد الإيمان، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وكثيرا ما يسألني بعض الأخوة عن طريقة التدبر، والعلماء لهم في ذلك اجتهادات كثيرة، ومما سمعت من كلام بعضهم كلام أهل العلم وبالنظر في أقوالهم كنت أجيب بعض السائلين بأن التدبر لكلام الله عز وجل لا يأتي مرة واحدة، وإنما يزداد بزيادة العلم، فكلما كنت عالما مطلعا على كتب العقيدة والفقه، ودرست شيئا من علوم الآلة كاللغة والنحو والصرف والبلاغة، واطلعت على التفسير، كلما كان تدبرك أعمق. ولذلك تدبر القرآن الكريم تراكمي، أنت اليوم تقرأ سورة الكهف، وقد قرأت شيئا من تفسيرها، ثم تقرأها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة بعد فترة من الزمن، فيكون تدبرك مختلفا عن التدبر السابق، وذلك لأنك اطلعت على أشياء جديدة وعلى علوم جديدة لم تكن لديك، خصوصا إذا كنت متمرسا في الطلب ومجتهدا فيه. فإن التدبر هو أن تعرف معنى الآية، ومعنى الآية ليس المعنى الظاهري فقط، بل قد كما سيمر معنا قد تحيط علما بهذه الآيات في موضوع واحد، قد تجمعها في مكان واحد، فقد يذكر الله عز وجل جزء من الموضوع، مثل الآن قصة موسى عليه السلام منثورة في القرآن الكريم وسوره، ومذكورة في كل موضع بطريقة ما، كذلك أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الأسرة، أحكام الأخلاق، أحكام الاعتقاد. فأنت قرأت اليوم في سورة الكهف بدايتها الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم ربطت أولها بآخرها، ثم تفكرت في القصص الواردة في سورة الكهف وعلاقة كل قصة بالأخرى، وعلاقة القصص بمقصد السورة الأعظم، فإن السور لها فيها مقاصد، وتأتي للدلالة على أمور معينة، إما على أمور في العقيدة أو أمور في الأخلاق أو أمور في الفقه ونحوه، وقد تتنوع المقاصد في السورة الواحدة. فحتى تصل إلى لذة القراءة التي كان السلف رحمهم الله تعالى يسهرون الليالي في تفسير القرآن وتأمله وتدبره، حتى قيل لبعضهم وقد عتب في قلة نومه، قال: أطارت عجائب القرآن النوم من عيني. تحتاج أن تكثر النظر في القرآن، وأن تسأل الله عز وجل أن يعلمك ويفقهك كلامه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم تنظر في كتب التفسير مبتدئا من الأقل، ثم تصعد متأصلا بالنظر في التأصيل العلمي للتفسير، تدخل في أولا معرفة علوم التفسير، تدرس علوم القرآن، فيبدأ بالتفاسير اليسيرة التي وضعت للمبتدئين أو لعامة الناس، والتي راعت توضيح المعنى العام، مثل تفسير السعدي، ثم ينتقل للتفسير الأكبر منه والأعمق قليلا، ثم وهكذا يجعل له تأصيل في دراسة التفسير. قد يقول إنسان: أنا متخصص في الفقه ولا أريد أن أتخصص في التفسير. نقول: نعم، لا تتخصص في التفسير، لكن التدبر يحتاج منك إحاطة بالمعنى الإجمالي للآيات، ومعرفة الناسخ من المنسوخ، ومعرفة العام من الخاص، والمطلق من المقيد، وطريقة الاستدلال عند العرب، وهذا يجعلك تحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه، ولو تدرس متن أو متنين، وطريقة الاستدلال يساعدك ويعينك على فهم الآيات وطريقة الاستدلال بها. كذلك هناك بعض كتب التفسير التي اعتنت بذكر الأحكام، مثل كتاب أحكام القرآن الكريم للجصاص، و أحكام القرآن الكريم للقرطبي وغيرهم. كذلك تعرف طرق التفسير، فإن من أهل العلم من فسر القرآن من ناحية اللغة، ومنهم من فسر القرآن من ناحية الأحكام الفقهية، ومنهم من فسر القرآن وتعمق في الجهة في علم العقيدة، ومنهم من فسر القرآن بالقرآن أو بالمأثور، فسر القرآن بالقرآن والسنة، وهذا يسمونها التفسير بالمأثور، وبعضهم من فسر القرآن وأدخل فيه الرأي، وغير ذلك من العلوم التي يحتاجها الإنسان ليتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. المحصلة الأخيرة أن التدبر تراكمي ويأتي ويزداد وتتضح الآيات بصورة جلية عندما تكثر القراءة والنظر والتأمل. والتأمل أقصد به التفكر في القرآن في آيات الله، مش التأمل تحت الشمس كما يفعلها جماعة اليوغا وغيرهم، لا، هذا التأمل تأمل بدعي. أما التأمل الصحيح اللي هو التدبر وإمعان النظر في الآيات والتفكر فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يدعو صلى الله عليه وسلم أمته إلى التدبر وفهم معاني القرآن. فحين نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. واسمع إلى عبد الله بن عمر ماذا يقول، وهذا الأثر يبين لك كذلك طريقة التدبر الصحيحة. يقول لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وتأمل، يؤتى الإيمان يتعلم العقيدة الصحيحة قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته ما بين فاتحته إلى خاتمته ولا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. وهكذا كانت حالة السلف رحمهم الله. يقول الحسن البصري إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وهذا أمر آخر يعينك على التدبر، وهو العمل. العمل بماذا؟ بآيات القرآن الكريم. تعمل بالقرآن كما سئلت عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. ما معنى العبارة هذه؟ ما معنى هذا الحديث؟ كان ممتثلا في سلوكه وأقواله وأفعاله وعقيدته ما في القرآن الكريم. لذلك على العبد أن يسعى في النظر في كتاب الله والتدبر، وهذا يحتاج منه كما ذكرت منذ قليل إلى كثرة التلاوة وإمعان النظر. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه فإنه منه. قال واحضر حضور من يخاطبه من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يعينك على التدبر التفاعل مع آيات القرآن الكريم. كيف ذلك؟ تسأل الله من فضله عند قراءة آيات الجنة والنعيم والرزق، وتستعيذ بالله من النار إذا مررت عند آيات العذاب والوعيد، وإذا مررت بقصة أو مثل تدبر وعقل معناه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يركع بها في يصلي بها في ركعة، فمضى ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. كذلك مما يعينك على التدبر، اجعل لنفسك هدفا وغرضا عند كل ختمة تريد أن تختمها، أن تجمع مثلا قصة موسى عليه السلام وما يؤخذ منها من دروس وعبر في سور القرآن الكريم كلها، وتقارنها بقصص الأنبياء، أو تنظر في أحكام الأسرة، أو تنظر في ما يتعلق بأمر الصلاة، وهكذا. وهذا ماذا يعطيك؟ يجعلك باستمرار تتفكر فيما تقرأ فيه، فإذا وصلت إلى هذا الاجتهاد فتح الله عليك. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع فيه الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتعطيه قوة في قلبه، وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر، فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه، وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق، وتناديه كلما فترت عزماته ودنا في سيره، تقدم الركب وفاتك الدليل. ثم قال في آخر هذه العبارة: وفي تأمل القرآن وتدبره أضعاف أضعاف ما ذكرنا الحكم والفوائد. هذه مقدمة كان لابد منها قبل الدخول في تفسير جزء الأحقاف وتفسير جزء الذاريات. نبدأ بجزء الأحقاف. وجزء الأحقاف يحتوي على السور الآتية: الأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف. هذه ست سور. الأحقاف مكية، ومحمد والفتح والحجرات مدنية، وقاف مكية. ونبدأ بسورة الأحقاف ونستمع للتلاوة، وأنا اخترت كالعادة الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى. نستمع للتلاوة ثم نقرأ التفسير ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
قال المصنف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. طبعا الآية الأولى الشيخ ما تطرق لها لأنها من الحروف المقطعة وقد تكلم عليها سابقا مرارا وتكرارا. قال في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وفي ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض، فجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وكما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق. فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكينهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا. وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب. ولهذا قال هنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا عبثا ولا سدى، بل يعرف العباد عظمة خالقها ويستدلون على كماله ويعلم أن الذي خلقهما على عظمهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء، وأن خلقها وبقاءها مقدر إلى أجل مسمى. فلما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل، أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق وصدوفا عن دعوة الرسل، فقال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكل خير واندفع عنهم كل شر. ثم قال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قل لهم مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئا، هل خلقوا جبالا، هل أجروا أنهارا، هل نشروا حيوانا، هل أنبتوا أشجارا، هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟ لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم. ثم قال الشيخ فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال ائتوني بكتاب من قبل هذا، الكتاب يدعو إلى الشرك أو أثارة من علم موروث عن الرسل يأمر بذلك، يعني بمعنى أقول أعطونا كتاب أو أثر من علم يدل على الشرك الذي أنتم عليه، أعطونا، إذا انتفى الدليل العقلي أعطونا الدليل النقلي. قال المفسر: من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك، بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به، وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلم أن جداد المشركين في شركهم غير مستندين على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، أي مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرة، وهم عن دعائهم غافلون لا يسمعون منهم دعاء ولا يجيبون لهم نداء، وهذا حالهم في الدنيا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى حول الآيات التي استمعتم إليها. المصنف رحمه الله تعالى ذكر جملة من الفوائد في ما فسره أو في تفسيره لهذه الآيات. الفائدة الأولى إثبات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نزل كتابه المحتوي على كلامه الذي تكلم به حقا على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزله لماذا؟ لأجل أن يعمل به. ثانيا، بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض لحكم باهرة، ولم يخلقهما باطلا ولا عبثا ولا لعبا. ومن الحق الذي كان قد خلقهما سبحانه وتعالى لأجله إقامة البرهان على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلا، ولذلك ذكر الله عز وجل هذا المعنى في آيات أخرى كما ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال: كما أوضح ذلك في آيات كثيرة لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم، كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله بعده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقول اعبدوا ربكم فيه معنى الإثبات من لا إله إلا الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يتضمن معنى النفي منها على أكمل وجه وأتمه. وقد أقام الله البرهان القاطع على صحة معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا بخلقه للسماوات والأرض ما بينهما في قوله: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا للآيات. ثم قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بأعظم الحق الذي هو إقامة البرهان القاطع على توحيده جل وعلا. ومن كثرة الآيات القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا علم من استقراء القرآن أن العلاقة الفارقة من يستحق العبادة وبين من لا يستحقها هو كونه خالقا لغيره، فمن كان خالقا لغيره فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر على خلق شيء فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال. فالآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقوله الذي خلقكم يدل على أن المعبود هو الخالق وحده. وقوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء، يعني وخالق كل شيء هو المعبود وحده، إلى غير ذلك من هذه الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا بالحق. وقوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، قوله وأجل مسمى فيه دلالة على البعث، وأن هذا الخلق له بداية وله نهاية، وأن هذا الخلق له بداية وله نهاية. ولذلك أشار المصنف إلى الاستعداد لهذه النهاية، وذلك في عند قوله: وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعباد لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة للجزاء والعقاب. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، مع عظم خلق السماوات والأرض، وقد بين الله عز وجل عظم هذه أو عظم خلقه للسماء والأرض في أكثر من آية، ومن ذلك قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهذا ورد في أكثر من آية. وقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وبين الله سبحانه وتعالى المسافة التي يعرج أو المسافة الزمنية التي يعرج فيها الملائكة إليه في حال نزولهم وصعودهم، قال: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة على خلق السماوات والأرض فيها دلالة على قدرته على إعادة العباد بعد موتهم للجزاء. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: أولم يروا، في سورة الإسراء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على قدرة الله عز وجل على إعادة العباد بعد موتهم للجزاء. كذلك من الفوائد التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى أن قبول هذه الأدلة وهذه البينات مبني على الإيمان والتسليم. أما أهل الكفر والإعراض فإنهم لا يلتفتون إليها ولا يؤمنون بها رغم وضوحها، قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أما أهل الإيمان فإنهم تلقوها بالقبول والتسليم وبالانقياد والتعظيم ففازوا بكل خير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بدليل عقلي ودليل نقلي. أما العقلي فقوله قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، وقول من دون الله كائنا من كان، أروني يعني أثبتوا، وهذا دليل الحس والمشاهدة، ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هل خلقوا شيئا في الأرض؟ أثبتوا لنا ذلك. أم أنهم شاركوا الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات؟ أثبتوا لنا ذلك. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، هذا الدليل النقلي. لكن قبل الدليل النقلي احتج عليهم بالدليل العقلي، وهذا الدليل ذكره الله عز وجل كذلك في سورة سبأ، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هنا في هذه السورة قال الله عز وجل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أثبتوا لنا بالدليل الحسي العقلي الواضح البين ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في خلق السماوات والسماء. ولذلك إخوان الأفاضل وقف أهل الكفر والإشراك موقفا لم يستطيعوا الجواب على هذا الاعتراض، فلجأوا إلى أمر آخر وهو الحيد عن هذا كله، لأنهم سيطالبون لو قالوا ما عندنا دليل على أن الآلهة التي نعبدها من دون الله خلقت تخلق، لأن الله ذكر أن الخالق هو المعبود. طيب وأنتم تعبدون غيره، فهل آلهتكم تخلق أم لها خلقت شيء في الأرض، أم عاونوا الله عز وجل أو شاركوا في خلق السماوات؟ ما عندهم جواب، فسيحاجون بذلك. فخرجوا لنا اليوم بما يسمى في العلم التجريبي بنظريتين. الهدف من هاتين النظريتين إثبات وجود خالق غير الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في دعم هاتين النظريتين بكل ما أوتوا من قوة. نظرية الانفجار العظيم ونظرية التطور. نظرية الانفجار العظيم تثبت أن السماوات والأرض وجدتا نتيجة انفجار عظيم أوجد هذه المجرة كاملة وهذا الكون كله. ونظرية التطور خلية بسيطة جدا مع مرور ملايين السنين ونتيجة لطفرات عشوائية أدت إلى وجود الكائنات الحية بما فيها الإنسان، وهي ما يسمى بها يطلق عليها نظرية داروين، نظرية التطور والنشوء. فهذا الهدف من هاتين النظريتين التي للأسف اغتر بها بعض المسلمين ووصل بهم الأمر لأجل نصرة هاتين النظريتين إلى الطعن في أسس العقيدة وفي كتاب الله وما ذكره الله عز وجل من قصة آدم. فإن آدم ليس آدم، قصة آدم تعتبر
يعني مثل الشوكة في حلوقهم. ثم سمعت لأحدهم يقول قصة آدم رمزية لأجل أن يتخلص من هذه من هذا الأمر. فهذا الدليل العقلي الأول الذي طولبوا به. طيب، فإن عجزوا عن إثبات ذلك قال ائتوني بكتاب من قبل هذا، أو أعطوني دليل نقلي بكتاب أو رسالة أو أثار من علم موروث عن الرسل تأمركم بالشرك بالله أو تجيز لكم الشرك بالله. وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، يطالبهم بالدليل على ما ادعوه. كذلك من الفوائد، ولذلك قبل أن ننتقل الفائدة الأخيرة، لذلك إخواني الأفاضل الذي يناقش الملاحدة يحتاج أن يركز على الجانب العقلي أو الدليل العقلاني قبل أن ينتقل للدليل النقلي، لأنه لا يسلم لك بدليل نقلي. ثم أثناء مناقشتك أنت للملاحدة أو من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أو من يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى أو يشكك في خلق السماوات والأرض وأن الله هو الخالق، لابد أن تعرف مصادر المعرفة وتناقش أولا في أساس تنطلق منه. أنت إذا جيت للملحد تناقش بماذا؟ تناقش بالعقل. العقل مصدر من مصادر المعرفة. هنا في هذه الآية أروني ماذا خلقوا من الأرض، هنا الحس، نريد شيء مشاهد. فعندك الحس مصدر من مصادر المعرفة، عندك كذلك النقل مصدر من مصادر المعرفة، عندك الدليل العقلي. الدليل العقلي هو الدليل الذي لا اختلاف فيه، الكل يسلم له، مثل الجزء أصغر من الكل، ما يختلف في ذلك أحد. ومثل المتناقضان من كل وجه لا يجتمعان، فلا يجتمع الليل والنهار مع بعضهما البعض، ولا النور والظلمة مع بعضهما البعض. كذلك الدليل، دليل السببية، دليل عقلي، كل سبب له مسبب، كل حادث له محدث، وهكذا. هذا مصدر من مصادر المعرفة. طيب، من مصادر المعرفة النقل، ومن النقل الوحي. فأثناء ما تناقش أمثال هؤلاء لابد أن تجعل هناك أساس تنطلق منه حتى لا تضيع المناقشة والمناظرة بينك وبينهم هباء منثورا، ولا تصل معهم إلى نتيجة وتدخل في الجدال والمراء الذي لا يوصلك إلى نتيجة. فإن أبى أن يضع بينك وبينه أساس تنطلق منه فلا تناقش، واعلم أنه صاحب هدى، صاحب هوى وصاحب ضلال. ولذلك قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الشيخ فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهان ولا دليل، وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة. وهذا نراه كما ذكرت لكم اليوم في من يدعم نظرية التطور لإثبات خلق المخلوقات من غير خالق، هذا هو هدفها الأعظم، إثبات أن هذه الكائنات كلها وجدت من غير خالق. ونظرية الانفجار العظيم إثبات أن السماوات والأرض والكواكب والنجوم والشمس والقمر وجميع هذه المجرات وجدت من غير خالق. الفائدة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن كل من يدعى من دون الله لا يستجيب له، كل من دعا شيئا من دون الله فإنه لا يستجيب له. قال ومن أضل ممن يدعو من دون، يعني لا يوجد أضل منه، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لأنه لا يسمعك، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قطمير ما هو؟ اللفافة التي على النواة هذه اللفافة الرقيقة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على سبيل التنزل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وللأسف اليوم في الفترة المعاصرة خرج لنا أقوام يدعون إلى الشرك ويلبسون دعواهم الشرع، وأن ما يدعون إليه الناس من الشرك قد دلت عليه الشريعة، وهم ما يسمون بحركة العصر الجديد، والذين يدعون الناس إلى سؤال الكون وانتظار الإجابة من الكون، خصوصا ما يسمى بقانون الجذب والعلاج بالطاقة الريكي ونحوه، فينبغي الحذر منهم، لأنهم يمارسون طقوسا وثنية كاليوغا والتأمل الوثني وسؤال الكون، وأدخلوا عقيدة وحدة الوجود ولبسوا على الناس في عقيدتهم وفي دينهم. وأمثال هؤلاء نقول لهم، قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ليوم القيامة. لأن الدعاء عبادة، وقانون الجذب قانون شركي،